الإله الواحد أمين. نكمل سفر عزرا. احنا خدنا أول إصحاحين، أراجع معاكم لحد يكون مش مركز. عزرا هو الكاهن الكاتب، الرجل اللي أحب ربنا وآمن واجتهد أنه يجمع كل الأسفار اللي قبله في العهد القديم، واللي ربنا حمله بمسؤولية نهضة روحية في زمن كان اليهود بعدوا عن ربنا وأهملوا في عبادتهم الروحية. سبقوا واحد اسمه زروبابل بعشرات السنين، رجع أول فوج من السبي حوالي سنة 536 قبل الميلاد من بابل إلى أورشليم. وزروبابل انشغل ببناء الهيكل زي ما هنشوف دلوقتي، بينما عزرا بعد كده انشغل برجوع الشريعة ورجوع الناس لربنا بشكل روحي. عزرا ملخص الكتاب بتاعه 10 إصحاحات، أول 6 قصة زروبابل وما فعله، ثم عزرا نفسه وما فعله، إيه اللي عمله زروبابل لما رجع أورشليم، وبعد كده إيه اللي عمله عزرا. فعندنا شخصيتين بنتعلم منهم، كلهم رجال إيمان، مدرسة في الإيمان إزاي الواحد يشيل المسؤولية الروحية ويقدم ربنا للدنيا كلها ويجاهد أنه يحقق اللي ربنا عاوزه. فصح 1 و2 سمعنا أنه كورش ملك فارس الملك الوثني اعترف بالله كإله ونادى برجوع اليهود إلى بلادهم، وشجع كمان كل الناس تتبرع لهم لبناء بيت ربنا. ورجع شيشبسر أو زروبابل إلى أورشليم محمل بتبرعات، وهناك اجتمع حواليه أسماء كثيرة سجلت في إصحاح 2 كعلامة أو ريكورد للتاريخ أن الناس دول أرضوا الله برجوعهم الروحي إلى أورشليم. إصحاح 3، ولما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في مدنهم اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم، وقام يشوع بن يصاداق وإخوته الكهنة وزروبابل بن شلتئيل وإخوته وبنوا مذبح إله إسرائيل. هنا قدم يشوع لأن ده الكاهن، زروبابل كان الوالي، الوالي مدني يعني زي الملك، زي وقت داود النبي مثلا، داود النبي غير صمويل، صمويل هو الكاهن أو نثان النبي أب اعتراف، إنما داود ملك حتى لو لقب بنبي إنما ليس كاهنا بالمعنى الحرفي. فيشوع يمثل الكهنوت وزروبابل هنا يمثل الخادم، يبقى دايما في دور بين الكاهن وبين الخادم، والخادم هنا يمكن اللي هنعرفه أكتر زروبابل، يعني يشوع كرجل دين ككاهن له دور حلو، إنما زروبابل دوره أكبر وأقوى. يشوع ده غير يشوع بتاع زمان طبعا، غير يشوع تلميذ موسى، احنا بيننا وبين موسى دلوقتي 1000 سنة، احنا دلوقتي 500 قبل الميلاد، موسى 1500 قبل الميلاد، فده يشوع غير خالص يشوع بتاع زمان. إنما يشوع أصله اسم عبري مشهور، لأنه يشوع أو يسوع هو نفس الاسم على فكرة، شين وسين زي بعض في العبري، يه يعني يهوى، شوع يعني خلاص أو يخلص، فيشوع يعني الله يخلص، فده اسم مشهور. عشان كده لما الملاك سمى قال للعذراء قال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، فالاسم هنا له دلالة. بنوا مذبح إله إسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله. ابتدوا بقى ينشغلوا إن هم أول حاجة يعملوها المذبح عشان يقدموا الذبيحة قبل المباني في الهيكل. المبدأ ده مهم، أهم ما في الحياة إنك تصلي، أول رجوعك لربنا إن يبقى في حياتك مذبح، بعد كده شوف المباني وشوف السور وشوف أي حاجة، إنما أول خطوة في مذبح ولا مفيش مذبح. المذبح ده نوعين، حاجة يسموها المخدع يعني مذبح القلب، يعني اغلق بابك وادخل ادخل اوضتك واغلق بابك صلي لأبوك، لازم يبقى بينك وبين ربنا علاقة شخصية. وكمان المذبح بمعنى الكنيسة، فين القداس فين التناول في حياتك، أول خطوة رجوع حقيقية انك تبحث عن المذبح، لأن ده مكان العبادة بينك وبين ربنا. العبادة دي ممثلة في حاجتين، حاجة شخصية بينك وبين ربنا في كل مكان تقعد فيه لوحدك مع ربنا، وحاجة جماعية أنت تنتمي للكنيسة كرجل واحد، اجتمع الشعب كرجل واحد تبقى بتقدم ذبيحة مشتركة. ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله، وأقاموا المذبح في مكانه. خلي بالكم الطقس اليهودي، المذبح اللي اتدشن في مكانه ما يتشالش من مكانه، ولغاية دلوقتي احنا عندنا الطقس ده. المذبح ما ينفعش يتعمل حاجة تانية أبدا، ما ينفعش نبيع كنيسة ونقول ايه نقلب المذبح ده نعمله مدرسة مثلا، لا ما ينفعش، خلاص المكان ده قدس لله يظل كده للأبد. ده طقس، المكان ده مخصص لله خلاص. وأقاموا المذبح في مكانه لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي. يعني إيه؟ طبعا الأراضي اللي حواليهم الشعوب دي مش يهودية، وكتير منها شعوب وثنية. شايفين الناس راجع حوالي 50,000 يعمروا في الهيكل، فالشعوب اللي حواليه الناس دي بتعمل إيه؟ مش هيسكتوا عليهم، هنقرأ بعد كده التحديات والمؤامرات والمشاكل اللي هتقابلهم عشان راجعين يعمروا. دايما اللي يمشي مع ربنا خطوة يلاقي الشياطين يهيجوا، الدنيا كلها تقوم عليه، انت ناوي تاخدها جد ولا ايه؟ ناوي تتوب بجد؟ طب بص خد عندك بقى، او ناوي تخدم يعني هتجيب ناس لربنا، الدنيا كلها تقوم. طب وماله؟ تقوم بس هتقع في الاخر لانك ماشي مع ربنا. فبيقول رعب من الشعوب الاراضي، يعني هما بيقدموا الذبايح للمرات الاولى كانوا حاسين كل الشعوب بص عليهم من بعيد وناوية لهم. وأصعدوا عليه محرقات للرب، محرقات الصباح والمساء، ده كان طقس من أيام موسى. تعرفين رفع بخور باكر ورفع بخور عشية، دي أساسا امتداد لطقس قديم في شريعة موسى في حاجة اسمها ذبيحة الصباح وذبيحة المساء. كل يوم الكاهن يقدم ذبيحة عن الشعب الصبح وبعد الظهر. فمحرقة الصباح محرقة المساء دي تحولت عندنا، احنا ما عندناش محرقة إلا المسيح، فبقينا نرفع بخور باكر ونرفع بخور عشية، إشارة إن المسيح المذبوح عنا والمحرقة اللي بنقدمها. ونقول له رب كما قبلت ذبيحة أبينا إبراهيم وهابيل ونوح وزكريا وهارون، اقبل من إيدنا البخور ده الصاعد من ذبيحة المسيح له المجد، لأنه ده ريحة المسيح الحلو. وحفظوا عيد المزار. بالمناسبة كده كمعلومة، اليهود عندهم ثلاث أعياد كبار، عيد اسمه الفصح اللي هو بقى عيد القيامة عندنا، وعيد اسمه الخمسين، 50 يوم من الفصح، وعيد اسمه عيد المزار. دول ثلاث أعياد كبار عند اليهود، كانوا يحجوا لأورشليم في الأعياد دي. ومن هنا تلاحظوا أن وقت فصح القيامة يعني لما المسيح له المجد كان بيتصلب كانت أورشليم زحمة جدا، يعني اليهود جايين يحجوا في الفصح. وقت يوم عيد العنصار اللي هو الخمسين اليهودي كانت أورشليم زحمة من كل بلاد الدنيا لأن جايين يحجوا أورشليم. ومن هنا ربنا بروحه ملى التلاميذ خلاهم يتكلموا لغات مختلفة لأن الناس دي جاية من بلاد مختلفة، صحيح هم يهود إنما اللي جاي من الشرق واللي جاي من الغرب. فكانت معجزة يوم الخمسين يسمعوا لغتهم اللي جايين منها في أورشليم من ناس بسطة ما يعرفوش غير لغتهم الأصلية. حفظوا عيد المظال كما هو مكتوب، ومحرقة يوم في يوم بالعدد كالمرسوم، أمر اليوم بيومه. هنا يبان بقى إيه زربابل ويشوع، دول ناس خدام حلوين عاوزين يتمموا كل اللي ربنا عاوزه بالحرف. دي على طول تفرح ربنا يا جماعة، الالتزام في الحياة الروحية يفرح ربنا لما يلاقي الواحد متمسك بقانون بنظام أمر يوم بيوم كالمرسوم. ربنا قال نصلي يبقى نصلي، نتناول يبقى نتناول، نقرأ الإنجيل يبقى نقرأ الإنجيل، أمر يوم بيوم، ما تقولش بكرة ما تقولش بعدين، خليك ملتزم، خلي ربنا يبقى فرحان وساعتها الدنيا تنور. وبعد ذلك المحرقة الدائمة، كان في طقس تاني أن تفضل في نار كده مستمرة، إشارة إلى حضور الله وسط شعبه، سموها المحرقة الدائمة، تفضل تتغذى بذبائح ومحرقات عشان ما تطفيش أبدا. وللأهلة، الهلال له احتفال عندهم فيحرقوا له برضه ذبايح. هو بيقول بالجملة كل الطقوس اللي ابتدت ترجع، ولجميع مواسم الرب المقدس، ولكل من تبرع بمتبرع للرب. ابتدأوا من اليوم الأول من الشهر السابع يصعدون محرقات للرب، وهيكل الرب لم يكن قد تأسس. يعني إيه؟ الهيكل كمباني، الهيكل ده كان ضخم جدا، هيكل سليمان كان تحفة في زمانه، يعني يتوصف دلوقتي انه حاجة اعجوبة هندسية ومعمارية وفنية حسب الوصف اللي موجود في سفر الخروج والتوراة. حاجة عظيمة جدا ومغلف ذهب في كل حتة، ويعني الذهب كأنه ملوش سعر وقتها، وأغلى أنواع الخشب. فكل ده عشان يرجعوه بعد الحريق اللي حصل في الهيكل، شغلانة كبيرة أوي تاخد سنين. إنما كان أهم ما يعني زربابل أولا إنه يقيم المذبح، تيجي الذبائح بعد كده على المهل. تلاحظوا إن احنا في بعض الكنائس اللي تبتدي برضو أهم حاجة يعملوا المذبح ويصلوا القداس، بعد كده الفينشنج ده على المهل. المهم إن احنا نصلي، المهم إن احنا نبتدي يبقى لنا عبادة منتظمة، الباقي ده يجي بعدين. فبيقول هنا هيكل الرب لم يكن قد تأسس، مقصود كل المباني بالأسوار بالحاجات دي لسه بدري عليه. وأعطوا فضة للنحاتين والنجارين ومأكلا ومشربا وزيتا للصيدونيين والسوريين. من أيام سليمان كانوا يجيبوا الخشب من لبنان، خشب الأرز، خشب محترم ضخم زي الخرسانة دلوقتي. فكانوا الصيدونيين والسوريين بتوع سور وصيدا دول أكتر ناس يفهموا في قطع الخشب واستيراده، فأجروهم بالفلوس وبالأكل عشان يشتروا لهم خشب يصلحوا تاني ويرمموا تاني، ليأتوا بخشب أرز من لبنان إلى بحر يافا حسب إذن كورش ملك فارس لهم. طبعا كورش بيدي تصاريح لأي حاجة، عاوزين كهرباء ماشي، عاوزين مية ماشي، عاوزين أي تصاريح مطلوبة بيطلعها، لأن كورش دلوقتي حاسس إن إله السماء وكله على بناء بيته. وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله، احنا ماشيين سنة بسنة من ساعة ما رجعوا دلوقتي، السنة الثانية من مجيئهم لبيت الله إلى أورشليم، في الشهر الثاني شرع زربابل ابن شلتئيل ويشوع ابن يوصاداق وبقية إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشليم، وأقاموا اللاويين من ابن 20 سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب. العمل كبر ووسع، شوفوا بقى النظام يدخل، التدبير يسموه، تدبير يعني الإدارة، كلمة تدبير كنسي يقول المدبر فباجتهاد، تدبير يعني في علم العلوم الحديثة يسموه المانجمنت، الإدارة بما فيها من تخطيط وحاجات. فهنا يدخل بقى التدبير الروحي، الروح القدس يلهمهم الشغل كبير عليكم، 2-3 منفعوش، ابتدوا يجيبوا كل اللاويين اللي هم مكرسين لخدمة بيت ربنا وكانوا عواطلية كلهم بقى في وقت السبي، فيبتدوا يوزعوهم من فوق 20 سنة، كل اللي هو يعني شباب كده ياخدوا مسؤولية، كل واحد ياخد كورنر يبقى مسؤول عن العمال ويشتغل فيه بأمانة عشان البيت يمشي. يبان فكرة مهمة قوي في الكتاب المقدس، ان دايما ربنا يحب الكنيسة تشتغل بروح الجماعة، والكل يشارك وكل واحد له دور، محدش ملوش دور في الكنيسة، كل واحد له دور، مش ممكن ما يبقى لكش دور في الكنيسة تبقى أنت في حاجة ناقصة مش فاهم. لابد أن يكون لك دور في بناء بيت ربنا، مش لازم في الوعظ، إنما في التدبير في الإدارة في الشغل هيبقى لك أكيد دور. للمناظرة على عمل بيت الرب، ووقف يشوع مع بنيه وإخوته قدمئيل وبنيه بني يهوذا معا للمناظرة على عامل الشغل. نسيت أقول لكم حاجة مهمة، لما كورش أصدر أمره بالرجوع، اللي سمعوا النداء واهتموا من سبطي يهوذا وبنيامين فقط، بقية العشر أسباط ما يعني ما اهتموش. تعرفين هم 12 سبط كلهم اتسبوا، كل البوم اتحرك كانوا سبط يهوذا وسبط بنيامين، ودي ليها قصة. ليه؟ لأنه لما اتقسمت المملكة بعد سليمان اتقسمت على يد واحد اسمه رحبعام ابن سليمان، ما كانش ملك كويس، انما اتقسمت جنوبا وشمالا. في الجنوب اتفصل سبط يهوذا وبنيامين، ففضل الجنوب عندهم الهيكل، ففضلوا الى حد كبير مرتبطين بالهيكل زمن طويل. بتوع الشمال اللي هم العشر اسباط الاخرى اللي هم في السامرة، بعد كده السامرة دي شمال، دول بقى فضلوا بعاد عن الهيكل بـ300 سنة، فلم يعد الهيكل يعني مكان محبوب أو مرغوب، لأن هم بعدوا عن العبادة بقالهم كتير. فحتى يوم ما كورش بمعجزة اتحرك ونادى أن اليهود يرجعوا، ما رجعوش. دي تعلمنا حاجة وحشة، يعني حاجة حلوة ناخد منها درس نتقي حاجة وحشة، البعد الكتير عن بيت ربنا ينشف القلب، تبقى الواحد مش عارف يرجع. ليه؟ ما انت بقالك سنين داخل غريب، إنما اللي طول عمره مرتبط ببيت ربنا يحن البيت ربنا بسرعة ويشتاق له، ولو بعد شهر يبقى مش طايق نفسه. إنما اللي يقعد سنين يعني بعد كده يحس إنه خلاص قلبه نشف، لما يقولوا له الكنيسة بتعمر والناس بتخدم مش في دماغه خلاص، الدنيا خدته. فكأن العشر أصباط دول فقدوا مكانهم الروحي وسط شعب الله، فاضل بس صبتين لسه فيهم نفس. عشان كده بيقول بني يهوذا معا، يهوذا وهيبان انه معاهم جزء من اللاويين، لان اللاويين دول بتوع بيت ربنا شغلتهم كده، وجزء من سبط بنيامين. للمناظرة على عامل الشغل في بيت الله وبني حيناداد مع بنيهم واخواتهم اللاويين. الاسماء مش مهمة يعني، مش لازم نحفظ. ولما اسس البانون هيكل الرب اقاموا الكهنة بملابسهم بابواق، واللاويين بني اساف بالصنوج. كان داود علمهم يترصوا رصة كده زي المواكب العسكرية. داود أصله كان فنان وكان غاوي تسبيح، هو اللي حاطط التسابيح والمزامير، فكان أول من نظم خدمة التسبيح في الهيكل داود النبي، واستلمها سليمان وكترها وكبرها. فكانوا كل فرقة ليها آلات خاصة موسيقية، وليها زي خاص، وليها مكان خاص في الوقف وفي العبادة. فابتدوا يستعيدوا كل الأمجاد دي، ده فات على داود أكتر من 400 سنة دلوقتي، إنما من نتيجة السبي كل ده كان وقف. ابتدوا يستعيدوا تاني، عارفين لما نقول إيه كنيسة فيها نهضة، شهر كيهك رجع، يمكن من 50 سنة اللي منكم يعني كان موجود وكده ما كانش حد يسمع عن شهر كيهك، كان يقول لك المعلم يسهر كده بس ساعتين يخلص تسبيحة كيهك، إنما ما حدش يسمع به. النهاردة بسبب جهاد الأبائنا والأجيال اللي قبلينا، ما بدك ياك كل الكنائس بتسهر وبتسبح ليستعيدوا. محدش يقول ان كهك دي بدعة جديدة، ده احنا بنرجع القديم، ده هو كنيسة كلها كانت بتسهر زمان، انما احنا بنرجع روح الاباء كنهضة روحية زي ما حصل بالظبط وقت زربابل وقت عزر. اقاموا الكهنة بملابسهم بابواق، واللاويين بني اساف بالصنوج. اساف ده احد فروع سبط لاوي، لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل. بالمناسبة كلمة ترتيب في اليوناني تقسيس، اللي جاي منها كلمة طقس، كلمة طقس أساسها كلمة ترتيب تقسيس. فداود راجل طقسي بتاع طقس، هو اللي علم اليهود الطقس، وانتقلت الطقوس من جيل إلى جيل وأخذت الطابع المسيحي. الإجبية طقس في الأصل طقس يهودي، يغنوا المزامير في ساعات محددة، انتقلت وبقت إجبية عندنا. التسبيحة طقس يهودي، حتى ربنا يسوع له المجد سبح ليلة الفصح بمزامير، كان لها طقس ان يقولوا مزامير خاصة وقت قبل ليلة ذبح الخروف. عمل المسيح الطقس ده برضه، فاستمرت التسبيح في الكنيسة. فالطقوس دي ما هياش اختراع كنايس، لا، هي الحقيقة ترتيب كتابي من جيل إلى جيل بياخد الطابع المسيحي في العهد الجديد. وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. يبان أن هم من يومهم بيرتلوا المزمور اللي احنا بنسبحه النهاردة اللي اسمه الهوس الثاني، مزمور 135 اللي المرد فيه سبحوا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. من يومهم، شوفوا بأن كذا ألف سنة، هو ده المزمور تسبيحة الكنيسة، مزمور داود 135، نقول الكلمة ونقول وراها لأن إلى الأبد رحمته. وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب. الناس كلها بقى طبعا فرحانة جدا، لأول مرة يسبحوا بنفسه ألفات مؤلفة، وشايفين المنظر بقى باللبس بقى المظبوط والطقس التمام، حاجة تفرح. لأجل تأسيس بيت الرب، وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول، شوفوا الحتة دي، بكوا بصوت عظيم. دول مين بقى؟ دول الكبار، الكبار سنا اللي حضروا هيكل سليمان قبل ما يتحرق من 70 سنة. ما احنا الكلام ده فات عليه 71 سنة تقريبا، دول تاني سنة يرجعوا. فكانوا حضروا العز وحضروا يعين الحرق والبهدلة والتدمير، فكان قلبهم اتكسر وهم شباب صغير او اطفال بيشوفوا الهيكل وهو بيتدمر ويتحرق. لما شافوه دلوقتي ابتدى يقف على حيله، ورجعت التسابيح زي زمان، انهاروا في البكاء. البكاء ده قد يكون علامة فرح، مش بالضرورة يكون علامة حزن، لأنه ممكن يكون من فرحتهم، لأن ما تصوروش أنه بعد الانهيار اللي حصل ممكن هيك يقوم تاني، وممكن التسبيح ترجع تاني والكهنة تاخد مكانها تاني، ما كانوش متصورين أن اللي حصل ده يتصلح. وساعات الواحد يبقى كده من كتر ما يبعد عن ربنا يحس أنه مش معقول هيرجع ينضف تاني، مش معقول هيرجع يسبح تاني، يكون حاسس أنه بعد بعد زيادة قوي فيبقى مستكتر، فيوم ما يرجع فعلا ويتناول أو يرجع يحس بربنا يبقى البكاء مغرقه، لأنه بيستعيد ذكريات يمكن فات عليها عشرات السنين، ومشاعر وحرارة روحية عد عليها أيام طويلة قوي. إن كان البعض ممكن يفسر الجزء ده أن هم بكوا تأثرا لأنهم استعادوا مجد الأول، فحسوا أنه مهما عملتم فين من مجد هيكل سليمان، لأن هم شافوا الذهب، هم دلوقتي برضو إيه على قدهم، هم بيرمموا، إنما زمان كان وقت سليمان الغنى كله، فكان الترميم بالذهب وبالحاجات دي. فيمكن البعض بيفسرها إن هم بكوا تأثرا على المجد اللي راح، لكن يعني التفسيرين مقبولين، إنما ده شعور نقي من ناس بتحب بيت ربنا وتعبت ورجعت. على فكرة المسافة من بابل إلى أورشليم تقدر على الرجلين بحوالي 4 شهور سفر، فاللي رجعوا دول عملوا مجهود كبير قوي إنهم يسافروا في الصحراء من بابل إلى أورشليم، هم فوق ضخم كذا ألف، الموضوع ما كانش بسيط أبدا، يعني لا يقل عن لفة سينا اللي خدت 40 سنة، مسافة كبيرة، بس عشان واخدينها ستريت كده ناحية أورشليم خدوها في 4 شهور تقريبا. فده تنازل أو مجهود كبير يدل على غيرة روحية وحب ربنا. بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح. فرقة تاني بقى عمالة تهيص وفرحانة جدا، فاختلط البكاء بالتسبيح. فاهمين ازاي؟ تحسوا في ناس بتبكي من التأثر، إما فرحا أو تأثرا بالمجد اللي راح، والناس تانية فرحانة جدا لأنها ما حضرتش القديم، فرحانة بالجديد، تسبيح وهيكل طلع وزبايح وكل حاجة حلو. ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب، لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد. يعني الناس ما بقتش مميزة اللي بيعيط من اللي بيهيص. بيهيص على فكرة كلمة قبطي، كلمة هوسة هي أصلها هوس، هوس يعني سبح أو تسبح. فلما يقول لك الولد عامل هيصة سيبه يعمل هيصة، دي كلمة قبطي، هيصة يعني بيسبح ربنا، هيصة أو هوسة أساسها كلمة قبطي يعني يلا نهيص، يعني يلا نسبح، مقصود بيها كده. فهنا كانوا مهيصين تمام، وكان بعضهم متأثر جدا ودموع الفرح في عينيه. المعنى هنا برضو له دلالة روحية، أن ربنا يفرح بأي مشاعر روحية. اللي بيبكي حزنا على أيام ضاعت عند ربنا مقبول، لأن دي مشاعر توبة، أن الواحد مكسوف من ربنا اللي ضيع السنين دي كلها، دي مشاعر جميلة. واللي فرحان قوي باللحظة اللي هو فيها أنه رجع لربنا وبيسبحه، برضو ربنا مبسوط بيه قوي وفرحان بيه، لأنه مشاعر مقدسة. فهناك فرح مقدس وهناك حزن مقدس، والاثنين عند ربنا حلوين. يعني مش بالضرورة يبقى الفرح بس هو الصح ولا الحزن بس هو الصح، لا، في دموع مفرحة جدا عند ربنا، وفي فرح وتسبيح عند ربنا مفرح لا يقل عن دموع التوبة. فلما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي يبنون هيكلا للرب إله إسرائيل، خدتوا بالكم ركزوا على أعداء إيه؟ يهوذا وبنيامين، لأن هم دول بالذات اللي شغالين، الباقية ما جاش منهم حد. دول بقى الأعداء، الأعداء دول مين؟ دول الشعوب المحيطة غير اليهودية، لأنه من زمن الأشوريين عشان اليهود ما لا تقوم لهم قائمة، حطوا قبائل من الوثنيين حوالين الأراضي اليهودية عشان كل لما يتنفسوا نفس يخمدوا الشعوب دي. فالأعداء دول لما حسوا أن اليهود هيبتدوا بقى يبقى لهم هيكل ومكان وشعب وبتاع، ابتدوا يفكروا ازاي يخلصوا منهم ويعملوا مؤامرات، صار بعد كله مؤامرات ضد بقى اليهود وضد المباني. تقدموا الى زربابل ورؤوس الاباء وقالوا لهم، نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم، وله قد ذبحنا من أيام أسرحدون ملك أشور الذي أصعدنا إلى هنا. بصوا أهل الدنيا دول طبعا ما يعرفوش ربنا، إنما عايزين يعملوا حركة خبيثة. قالوا لهم ما تسمحوا لنا نبني معاكم، إيه المشكلة يعني؟ ما إحنا برضو زي بعض. زي بعض زي أنتم مش يهود، إيه زي بعض؟ قال لا، ما إحنا نعبد أي حد، إحنا ما عندناش مشكلة. ربنا إله وماله، ما يفرقش عن بعل زبول اللي عندنا إله برضو، وأي إله يمشي، ما عندناش مشاكل. في ناس ما عندهاش مشاكل، إنما طبعا دول لهم غرض سيء. إذا الشيطان مش دايما يدخل كده عيني عينك في حرب وتحدي، ده داخل مدخل خبيث جدا، جايين يقولوا لهم إيه؟ طب نساعدكم. طبعا الواحد ممكن يطب في المطب ده ويقول طبعا كتر خيركم، إحنا محتاجين اللي يساعد، محتاجين فلوس ومحتاجين مجهود. تفتكروا دول لو ساعدوا هيعملوا إيه؟ هيعرفوا أسرار الهيكل، هيدخلوا وسط الناس ويعدوهم بالأفكار الوثنية، يقولوا لهم زي ما دخلنا نصلي معاك وتعالوا إيه؟ المعبد بتاعنا صلوا معانا. وممكن بعد شوية ينيموهم عن الشغل، ما هم خلاص بقت ايه، ايد في ايد بقى. فزربابل ده كان واعي، عارف انه ما يشتغلش شغل ربنا الا اولاد ربنا، دول ما يدخلوش وسطينا. فشوف هيتصرف ازاي. هم كمان قالوا له ايه؟ من ايام ما جابنا ملك اشور زمان، ملك اشور ده فات عليه 200 سنة، يوم ما دخل زحف على المناطق دي وخل يعني كسر بلاد اليهود وجاب في ديله شعوب حطها في المناطق، فهو له فضل عليهم. ساعتها هم قالوا احنا نذبح لإله إسرائيل زينا زيهم، مفيش مشكلة يعني، هم الحتة دي ما عندهمش مشكلة فيه. قال لهم زربابل ويشوع وبقية رؤوس آباء إسرائيل، ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل. هو حس بالمؤامرة، قال لهم احنا بس اللي نشتغل الشغل، شكريه مش عاوزين منكم حاجة. على طول هيتقلبوا عليه، هيبان غرضهم. يعني هو لما قال لهم لا كتر خيركم مش عاوزين، هيبان الوش التاني على طول، ان هما مش كانوا جايين يساعدوا ولا حاجة. لكن كان هنا في حكمة، تحسوا انه زربابل ربنا مديله حكمة يميز بين اللي هيعمل شغل ربنا الصح. بينما ملك كورش نفسه ملك فارس ما هو كان في الاصل وثني، انما نبه الله روح، يعني كأنه تاب ودخل في عبادة ربنا، من هنا يشتغل لكن دول مش تائبين، دول مغرضين، دول عاوزين يدخلوا بس يسرقوا ولادنا ويضيعوا الأفكار الروحية اللي عندنا بالدعاء ان هم ايه هيساعدوا. عاوز حكمة. فبيقول لكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس. هو جابها في كورش، قال لهم بصوا احنا عندنا أوامر عسكرية ان احنا بس اللي نبني. كورش قال كده، بعتنا احنا من بلاد بابل عشان احنا نبني حالنا، فمش مسموح لنا حد يشتغل معانا، فجابها في كورش. وكان شعب الارض، شوفوا بقى حصل ايه، يرخون ايدي شعب يهوذا ويزعرونهم عن البناء. يعني ايه؟ ابتدوا بقى ايه يقولوا لهم يا عم اجل الكلام ده، يا سيدي انت لو بنيت زيادة ممكن يفتكروك هتعمل ثورة، بلاش بس تضيع كل مجهودك في الكنيسة، خليك في بيتك شوية، اعمل شغلك الاول. فابتدى شعب الارض، خلي بالكوا دي لغه الدنيا دايما، لما يلاقي واحد متدين كده يقولوا له ايه يا اخي اهتم بصحتك. طب هو يعني هو كل نهار في الكنيسه، يعني الخدمه تاخد وقت مش المذاكره، ويكون يا عيني بيذاكر بالست ايام سهران طول الليل ونازل يوم في الاسبوع للكنيسه ويعملوها قصه. طبعا دي لغه الدنيا اللي مش عاوزه الواحد يعمل شغل ربنا. فهنا كان بيعطلوهم ويرخون أيديهم، بدل ما يشجعوهم يرخي إيده يعني يكسلوا يعني. واستأجروا ضدهم مشيرين. بصوا بقى الحكاية وسعت، يعني في الأول ابتدت محاولة إقناع يدخلوا وسطيهم، زربابل كان حكيم وقال لا، فابتدوا يحاولوا يرخون أيديهم ويزعرونهم، يعني يملوهم بالزعر عشان يخوفوهم، ما فيخافوش ولا يرتخون في الشغل. فدخلوا على المستوى الأعلى، قالوا إيه؟ فاستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كورش ملك فارس. يبتدوا يدخلوا وسطيهم ناس مأجورة بالفلوس عشان تشير عليهم مشورات خاطئة وكمان يعتقد أن مقصود بها ابتدوا يبعثوا مراسيل لكورش الشكاوى والزنب والمؤامرات عشان ادعاءات كاذبة عشان يوقفوا الشغل ليبطلوا مشوراتهم كل أيام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس. وفي ملك أحشاويروش، أحشاويروش ده جه بعد كورش وداريوس، احنا ما زلنا تحت ملك الفرس. أحشاويروش ده بقى انتوا سمعتوا عنه فين؟ مين شاطر يفتكر؟ في سفر أستير. هو ده الراجل اللي اتجوز أستير، أحشاويروش ده، ما هو لسه في يهود كتير هناك في بابل وفي بلاد الفرس. وقتها كان في بنت صغيرة اسمها أستير، كانت بنت يهودية في الأصل، مزبية ضمن المزبيين، وخالها اللي اسمه مردخاي. وبعدين أحشاويروش غضب على مراته مع أنها كانت ست كويسة، بس هو يعني اللي كان عصبي زيادة، فقال عاوز أتجوز. جابوا له بنات أحسن بنات لغاية ما ربنا اختار له أستير، فأصبحت البنت اليهودية ملكة على العالم في زمن أحشاويروش. فشوفوا ربنا عمال يعني يجيبها يمين ويجيبها شمال، خلى كورش هو اللي يحامي عن اليهود، وبعد شوية خلى أستير اليهودية ملكة على الدنيا كلها. عشان كده هامان لو تفتكروا في الوقت ده كان عامل مؤامرة يفني اليهود، بطلت بصلوات وأصوام مردخاي وأستير والشعب اليهودي واتقلبت عليه، هو اللي اتصلب هامان وناسه. وأحشاويروش جزء أستير نادى أن كل اليهود ياخدوا كل الصلاحيات في كل العالم. فتلاحظوا شوفوا ربنا بيعمل بيوضب كل حاجة في مكانها في كل حاجة في وقتها. بعد ما سمح بسبعين سنة من الضيق والذل، لما الناس اتكسرت وصلت وصرخت ابتدت الدنيا تنور، حتى ملوك الدنيا بيحركهم كده ربنا زي الشطرنج لحساب كنيسته. في ملك أحشاويروش في ابتداء ملكه كتبوا شكوى على سكان يهوذا وأورشليم. فأول ملك أحشاويروش قبل قصة أستير بقى بشوية، نجحت مؤامرة من المؤامرات هنشوفها بقى. في أيام أرتحششتا واحد برضو بعد أحشاويروش، كتب بشلام ومسرداس وطبئيل وسائر رفقائهم إلى أرتحششتا ملك فارس، وكتابت الرسالة مكتوبة بالآرامية ومترجمة بالآرامي. رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب كتب رسالة ضد أورشليم إلى أرتحششتا الملك هكذا. يعني إيه؟ هم الأعداء دول طبخوا طبخة تمام، وبعتوا رسالة من أكبر ناس في المنطقة واحد اسمه رحوم وشمشاي لأرتحششتا الملك الحالي، يقولوا له احذر من اليهود اللي هيعملوه، فالمؤامرة دي هتنجح مؤقتا. كتب حينئذ رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر الرفقاء هما الدينيين، وهيتحط بقى كل القبائل، شوفوا الأعداء هنا يتفقوا كلهم مع بعض على تحدي اليهود. هيحط كلمات أنا مش بعرف أقراها من كتر صعوبتها، دول أصلهم مجموعات من الشياطين اعتبروهم، يقول لك الأفرستكيين والطرفليين والأفرسيين والأركويين والبابليين والشوشنيين والدهويين والعلاميين، دول تخيل كل من دول فرقة وراها شعب، بس كلهم إيد في إيد دلوقتي عشان يتحدوا اليهود. وإحنا عارفين كده في كل زمان لما الكنيسة تبتدي تقوى تلاقي كل الشياطين اجتمعوا وعملوا فريق واحد عشان يكرهوا شعب ربنا ويعطلوا خدمة ربنا. وسائر الأمم الذين سباهم أصنفر العظيم الشريف، ده ملك أشور زمان زي أسرحدون، ده اللي كان جابل بالشعوب دي وسكنها في المناطق عشان اليهود ما يرجعوش، ومع كده رجعوا. وأسكنهم مدن السامرة وسائر الذين في عبر النهر وإلى آخره. هذه صورة الرسالة التي أرسلوها إلى أرتحششت الملك، عبيدك القوم الذين في عبر النهر إلى آخره، اسمه عبر النهر المنطقة دي. ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية. واضح طبعا اللي بيكتب دول ناس بيكرهوا أورشليم ويكرهوا سيرته، لأن الرسالة من أولها كده مليانة غل. فبيقولوا الناس اللي جم من عندك دول يبنون المدينة العاصية الردية وقد أكملوا أسوارها. حيا لأ، أسوارها ما تبنتش لسه، شوفوا الكذب، الأسوار ده لسه قدامها 100 سنة على يد نحاميا لولا ما هتتبني، لأن الأسوار بالذات تدي مناعة، فيخافوا قوي لما بلد تبني سور، يعرفوا أنها إيه أصبحت مدينة حصينة منيعة مش هيعرفوا يدخلوها بالسهل. فأول كلمة يقولوها حاسب بنوا السور، إنما ما كانوش بنوا سور. ورمموا أسسها، وهم كل اللي عملوا عيني مذبح وصلوا وابتدوا يقفوا يسبحوا. ليكن الآن معلوما لدى الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفارة. دي زي الضرائب، ضريبة الأرض وضريبة المباني وضريبة البيع والشراء، جزية أو خراجا، خراج دايما اللي هو ما تخرجه الأرض. فأخيرا تضر الملوك. والآن شوفوا بقى الزق، بما أننا نأكل ملح دار الملك، يعني الناس كويسين قوي وإيه خايفين عليه، ولا يليق بنا أن نرى ضرر للملك، لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك. عملته خير. لكي يفتش في سفر أخبار آبائك فتجد في سفر الأخبار وتعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد، وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الأيام القديمة، لذلك أخربت هذه المدينة. الحقيقة كل الإدعاءات دي كذبة، هما ما كانوش عصوا قد ما كانوا بعدوا عن ربنا، فربنا سمح لهم بالخراب. لكن هو لو رجع للكتب هيلاقي كورش اللي قبل منه بثلاث ملوك هو اللي أصدر قرار ببناء أورشليم، وهو طبعا مش هيرجع ويقرأ ولا حاجة، أرتحششت ده هيكون تعبان وهيصدقه. ونحن نعلم الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يكون لك عند ذلك نصيب في عبر الأرض. طبعا كلام يهيج ويوقع. فأرسل الملك جوابا إلى رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر رفقائهم الساكنين في السامرة وباقي الذين في عبر النهر سلام إلى آخره. الرسالة التي أرسلتموها إلينا قد قرأت بوضوح أمامي، وقد خرج من عندي أمر ففوتشوا ووجد أن هذه المدينة منذ الأيام القديمة تقوم على الملوك، وقد جرى فيها تمرد وعصيان. ما نقدرش نقول أن دي حتة مش مظبوطة، لأنه فعلا أورشليم جالها وقت كانت بتقاوم ملك بابل بس قبل الفرس. فاكرين في أول الكلام لما قلنا نبوخذ نصر كان دخل وخد يهويكين وسبى أول سبي، أم صدقية الملك اللي بعده هاج على بابل وعمل تمرد، فقام جاله تاني نبوخذ نصر بقى ايه وكسر الدنيا ودمر الهيكل بسبب تمرده. فالدعاء مش كاذب قوي في الحته دي، انه في زمن بابل البابليين فعلا اورشليم كانت تعتبر عاصيه لملك بابل، انما في زمن الفرس الناس غلابه ما عملوش حاجه من يومهم، وملك كورش هو اللي رجعهم. قد جرى فيها تمرد وعصيان، وقد كان ملوك مقتدرون على أورشليم وتسلطوا على جميع عبر النهر، وقد أعطوا جزية وخراجا وخفار. شوفوا الإدعاءات بقى، ملوك يهوذا اللي كانوا على أورشليم كانوا ملوك أقوياء وكانوا هم اللي بياخدوا الجزية لنفسهم عشان يهيجوا الملك تمام. فالآن أخرجوا أمرا بتوقيف أولئك الرجال. هو اللي بيقول احنا عرفنا كذا وكذا وكذا، طبعا المطبخ اللي حوالي الملك بيعرفه اللي هو عاوز. فقال لهم ايه، طلع القرار اخرجوا امرا بتوقيف اولئك الرجال فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني امر، فاحذروا من ان تقصروا عن عمل ذلك، لماذا يكثر الضرر لخسارة الملوك. حينئذ لما قرأت رسالة أرتحششت الملك امام رحوم وشمشاي الكاتب ورفقائهما ذهبوا بسرعة الى اورشليم الى اليهود وأوقفوهم بزراع وقوة. انتهت الفرحة يا عيني، لأن دخلوا بسلطة مدنية ومعاهم حجة ورسالة من ملك فارس، وقفوا الشغل ممنوع حد يبني، وكان يوم حزين. حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في أورشليم، وكان متوقفا إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس، أعد له كذا سنة. هيتعطل العمل بسبب نجاح المؤامرة دي. هيطلع اتنين انبياء بقى في الوقت ده، هنا يظهر حجي وزكريا، هم اللي هيغيروا الموقف. حجي وزكريا دول هيهيجوا الشعب بعد شوية، يقول لهم ايه اللي جرى لكم، احنا هنسلم ولا ايه؟ ده شغل ربنا مش شغلنا، انتوا كل واحد هيبني بيته ويبني ارضه ويسيب شغل ربنا، تعالوا نرجع نبني بيت ربنا وليكن ما يكون. فهيبنوا ويبتدوا يشتغلوا بعد كذا سنة، بعد توقف حوالي 16 سنة هيهيجوا الناس كلهم إلى الرجوع لبناء بيت ربنا. ساعتها هتلاقوا دنيا اتغيرت. فلما يشكوهم شكوى تاني، داريوس بقى يطلع راجل محترم يقول أنا مش لاقي الكلام ده مظبوط، بالعكس أنا شايف إنه كورش هو اللي أمر برجوع أورشليم، وأنا موافق على اللي عمله كورش، فلتبنى أورشليم وليبنى له.